انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
السينما حكايتها كتير، والرواية لها أصل وفصل. هنعدي بيك المكان والزمان وندخل السينما ونسمع الحكاية مع غادة عبد الله في فيلم كتاب. فيلم كتاب، تسمع وكأنك تشاهد.
فيلم كتاب مع غادة عبد الله، كل يوم أربعة الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام. هكون معاكم انا غادة عبد الله كل يوم اربع الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة، والكل محبي السينما والحكايات هتسمعوا معايا اجمل الروايات العربية والعالمية واللي تحولت لافلام كانت هي الافضل في تاريخ السينما. والحلقة دي مميزة جدا بالنسبة لي، لأني اخترت رواية بحبها جدا من الأدب السوداني، وهي القصة الرابعة من مجموعة قصصية للكاتب والروائي حمور زيادة، وهي رواية النوم عند قدمي الجبل، واللي تحولت لفيلم ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلا. حمور زيادة قدم في روايته الواقع اللي عاش المجتمع السوداني خلال سنوات طويلة تحت حكم سلطة دينية سياسية كان لها تأثير كبير في ضياع الهوية الحقيقية للشعب السوداني، وده من خلال قصة شعبية في الريف السوداني قايمة فكرتها على الخرافات والدروشة اللي تحولت لثوابت دينية غير قابلة للنقاش، للحد ان نبوءة صوفية سيطرت على حياة وعقول الناس اللي عايشة في القرية. حمور زيادة كتب في صحف مستقلة بالسودان، وكتب في مجلة روزا اليوسف وجريدة الصباح في الفترة اللي كان عايش فيها في مصر، وهو يعتبر من جيل الشباب اللي سخر ألمه للكتاب عن السودان وحربته الطيارات الإسلامية المتطرفة بسبب كتاباته ومطالبته بحرية المرأة وحقها في المساواة مع الرجل، ده غير كشفه عن وقائع اغتصاب حدثت بالفعل للنساء والأطفال في السودان. حمور زيادة بيقول على نفسه: أنا راجل بتاع حكايات، أحكي الحكايات وأكتب الروايات، فيلا نسمع حكاية من حكاياته، وهستنى أراءكم وتعليقاتكم على رقم 0142789 4 مع هاشتاج فيلم كتاب على بيج راديو تسعينات اف ام فيسبوك. وهسيبكم دلوقتي مع أغنية غناها المطرب السوداني أمجد شاكر للسودان، وهي We Are The World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me.
We are the world,
we are the world,
we are the children,
we are the children,
we are the ones.
Day. just you and me. It's to make a better day, just you.
بتبتدي الحكاية في قرية في الريف السوداني جنب النيل، كانت عايشة فيها الست سكينة النصري المحرومة من الخلفة، فكانت بتروح الأضرحة وتزور أولياء الله الصالحين على أمل تجيلها البشارة في يوم من الأيام. وفي ليلة من الليالي جالها أبو عقلة في المنام وقال لها: يا سكينة سمي الولد مزمل. سكينة من فرحتها فطت من سريرها وصحت على نور أوضة جوزها النور حسين وقالت له: جات لي البشارة بولد اسمه مزمل. وفي سنة خير فيضان النيل كان فيها عالي، اتعملت كرامة كبيرة بذبح تلات عجول وجمل بأمر شيخ المسجد عبد القادر، وكانت ليلة كلها كرامات. اتجوز فيها أحمد أخو سكينة اللي ولدت في نفس الليلة مزمل، وزغرته ستات الحي وعمل الرز واللحمة وفرقوها عند الجامع وقالوا: مرات النور حسين جابت ولد. وفجأة مر موكب الشيخ أبو عقلة ومعاه 40 من مجازيبه، وبسرعة جري عليه النور حسين وتركاه يكبر في ودن المولود مزمل. فالشيخ أبو عقلة خد تمرة وقطمها بسنينه وحشرها في بق المولود وسبح وكبر في ودانه بالأدان ورفعه لفوق ونزله وقال للنور حسين: خد ابنك يا الحبيب واسأل الله أن يجعله قرة عينك ليك والأمه وأن يرزقه من العمر. وفجأة واحد من المجازيب قطع دعاء الشيخ أبو عقلة وصرخ بصوت عالي: سبحان الله 20، سبحان الله 20. وبتلقائية غريبة أصوات الناس عليت: لا حول ولا قوة إلا بالله، أمر الله نافذ يا جماعة، الفعل من الله يا جماعة، دي سنة والعبد أمام الله ضعيف، ربنا يصبرك يا النور، شد حيلك. نور حسين خطف ابنه من ايد الشيخ ابو عقلة ورجع البيت وهو خايف وحزين، وادال ام سكينة وحكى لها على كل اللي حصل. ومن يومها ستات القرية كل ما يلمحوا مزمل: يا مسكين تموت صبي، اصل الدنيا خربانة. ورجال القرية اللي قاعدين عند دكان عيسى فقيري: دنيا ما فيها عمار، الله يرحمك يا مزمل. والعيال في الرايحة والجاية يجروا ورا مزمل: الموت الموت يا مزمل، بكرة تموت يا مزمل. حتى المسافرين الرحالة: مش هي دي قرية مزمل اللي هيموت في 20؟ مزمل كان بيعيط لأن مفيش حد عايز يلعب معاه وهو لسه مكملش 11 سنة. وفي يوم النور حسين قال لسكينة: الولد جسمه ضعيف والشغل بيفتح النفس والعاطل زي الميت يا سكينة. فردت عليه سكينة: مزمل عوده زي اخواله وعمره قصير في كتاب الله، وخايفه يفارقني مرتين، ولو على الشغل خليه يشتغل في دكان عيسى فقيري عشان يكون دايما صاد عيني. مزمل زهق وما كملش شهر في الشغل، فاخده بالنور حسين من ايديه وراح للشيخ عبد القادر وقال له: مزمل ولد لسه على الفطره، فياريت تاخده يخدم في المسجد وتعلمه القرايه والكتابه وحفظ القران. فرح مزمل وخدم في المسجد وكان بيملى الأبريق بالمية عشان المصلين ما يتأخروش عن الصلاة. وعدت الأيام وكمل مزمل 15 سنة وقابل الحاج سليمان العجوز اللي في مقام جده، واللي رجع للقرية بعد 40 سنة قضاها في الخرطوم، وكان شايف إن أهل القرية جهلة وكلامهم خفيف، لكن هو كان عايز يعيش الباقي من عمره في قراية القرآن والصلاة عشان يكفر عن ذنوبه اللي عملها زمان. الحاج سليمان كان شايف انه مزمل ما يعرفش اي حاجة في الدنيا زيه زي كل اهل القرية، زي الكتاب تجارب الدنيا ما كتبتش فيه سطر واحد. فسأله الحاج سليمان: مزمل انت رحت ناحية الصحراء قبل كده او عند حوش ولد صالح اللي سكنه الشياطين؟ طيب وما فيش يوم كده رحت حي العبيد اللي فيه الخمرات وبنات الهوى؟ احمر وش مزمل وقال في سره: ايه الراجل الخليع اللي عدى 70 ده؟ فكمل الحاج سليمان كلامه وقال: ولا حتى مقابر جبل الصحابة، معقول ما روحتش هناك؟ مزمل هز راسه: ولا روحت ولا جيت. الحاج سليمان بص لمزمل بعطفه وقال: انت ولد مسكين يا مزمل، وازاي هتموت بعد 5 سنين وانت حتى ما عندكش حق الاختيار؟ طيب ازاي هتعيش حلاوة الطاعة وانت ما جربتش المعصية؟ فضل مزمل يسمع حكايات الحاج سليمان، لكنه محاولش ولا مرة يجرب أي حاجة من اللي بيسمعها. بالعكس، كان بيعتكف في المسجد وختم القرآن، وكان بيقيم الليل ويصوم معظم أيام الأسبوع عشان يكفر عن أي شيء محرم بيفكر فيه. وفي ليلة مزمل شاف أبوه حزين وأمه قاعدة على عتبة البيت بتندب: بكرة بكرة يا مزمل هتكمل العشرين. خطف مزمل الورقة من أمه وقعد يحسب أيام عمره اللي فاتت وقال: العفو والرضا يا أمي، بكرة هكمل العشرين. وساب مزمل البيت ومحدش عرف هو راح فين. ومرت أيام وأيام، وأهل القرية والشيخ عبد القادر وعيسى الفقيري في بيت أبو النور حسين بيعزوه وبيدوروا على جثمان مزمل عشان إكرام الميت دفنه. وكل ده بيحصل ومزمل نايم على سرير بياعة هوا في حي العبيد. وده لأن مزمل بعد ما خرج من بيته ليلة ميلاده العشرين قرر إنه مش هيستنى الموت، وزي ما قال له الحاج سليمان إنه هيقابل ربه طاهرا حاملا قرآن وصيام وبر والديه وليلة في حي العبيد. ولما مزمل صحي من نومه صرخ وقال بجنون: أنا حي، أنا اتولدت من جديد في حي العبيد. وسرح بفكره شوية: يا ترى المعصية اللي عملتها هي اللي أنقذتني من الموت ولا من الكرامة إني أموت؟ وخرج مزمل من حي العبيد وهو شارد وسارح تعبان وجعان، ورجليه ودته ناحية جبل الصحابة وتفرج على مواكب تشيع الأموات عند قدمي الجبل. ونزل مزمل على الأرض وبضوافره حبر وحفر قبر وإيديه. وعلى مر السنين الناس رايحين جايين على جبل الصحابة، هنا نام مزمل اللي مات يوم ما كمل العشرين. ولسه مكملين مع فيلم كتاب، بس بعد ما نسمع الرابر السوداني دافينشي وتراك المكتوب.
هناك في كمين، هناك في كفار، هناك الدماء تدخل النار. صد يا خاي تشبكم واي عندك في وراي. تمشي يمين هناك في كمين، تمشي يسار هناك في كفار، ترجع وري هناك الدمار، حتنتحر حتدخل النار. تسكت زي تصد يا خاي، تتكلم حتشبكم واي، المكتوب عندك في وراي. ما ظنيت والله الواحد زيد من الإحساس ده، كل يوم معنويات ونازل، وكل يوم في ناس حاسدة، وكل يوم تنصبين في ناس فاسدة. عندها سرطان في النية ونفسي بس استأصل بالفاسدة. الناس بتظلمك كاسدة، الناس يحيروا فاسدة، عايشين في نفس قلوب، كل يوم نغلط وكل يوم بنتوب. اشتغل لحد ما الغروب يجي ما هيجيك غير المكتوب. كل يوم فرحك ما في مسلوب، كل يوم على أمرك مغلوب، كل يوم تلقى الحال مقلوب، الحق مأكل والدم مشروب. كس تمشي يمين هناك في كمين، تمشي يسار هناك في كفار، ترجع ولي هناك الدمار، حتنتحر حتدخل النار. تسكت زي تصد يا خاي، تتكلم حتشبكم واي، المكتوب عندك في وراي. ما ظنيت والله انسى وعيش او عيش وتناسب، ما تحنك بيش يتماسك، ابرد ما تكسر راسك. كل المواضيع حساسة، كل الناس والناس، حترفع كاسة حتوصل ناسة وتفقد نفسك وتفقد ناسك. ما بينغير لون، ما عندنا وشين، ما حصل الظلم نزول في الدنيا دي، عشنا الزين والشين. منخاف من رب الكون، عارفين الصحبة وين، عارفين هيعدي اليوم بس ما عارفين هنعيش لمتين. عارفين ما بتدوم، عارفين أجل المظلوم، يا مخانتنا الظنون، الهم واقف في البلعوم. نط من البخرة ما بعرف عم راقد ليه ساعة وقادر نوم، إيش نفواقع ملعون، بس إن شاء الله في يوم حتهم. بس تمشي يمين هناك في كمين، تمشي يسار هناك في كفار، ترجع وري هناك الدمار، حتنتحر حتدخل النار. تسكت زي تصد يا خاي، تتكلم حتشبكم واي، المكتوب عندك في وراي.
Thank you.
رواية النوم عند قدمي الجبل الحمور زيادة اتحولت لفيلم خطف الأضواء في المهرجانات العالمية، وهو فيلم ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلا اللي اتولد وعاش في الإمارات، وحب يضيف للفيلم تجربته الشخصية اللي عاشها في السودان وهو طفل في بيت جده. فهنلاقي اختلافات بسيطة بين شخصيات الرواية والفيلم، زي شخصية الحاج سليمان في الرواية. في الفيلم اتغيرت لمصور سينمائي ثائر ومتمرد رجع لقريته ومعاه تجربته وذكرياته اللي بيحكيها لمزمل كل ما يقابله. وفي الفيلم قال لمزمل لو حد قال لي هتموت في العشرين هقول لهم سيبوني عيش ملك. والمخرج صور نهايته بأنه مات على الكرسي، فهو في الفيلم كان رمز الحلم التنوير السوداني اللي انكسر بعد الهزيمة. السيناريو اللي اتكتب في الفيلم وكان بقلم يوسف إبراهيم زود قصة حب رومانسية بين مزمل ونعيمة في الفيلم ما كانتش موجودة في الرواية. والمخرج صور الفلكلور السوداني في مشهد حلقة زار فرح نعيمة بعد ما سابها مزمل لإيمانه المطلق بخرافة أنه هيموت في العشرين. كمان هنشوف أن الأم كانت بتحسب عمر ابنها بخطوط ورسومات بترسمها على الحيطة بدل الورقة اللي كانت في الرواية. وكادر التصوير والإضاءة الضعيفة بيخليك تتخيل أن الأم وكأنها في غرفة مدافن فرعونية بلبسها الأسود مع الكفن الأبيض اللي بتجهزه لابنها من يوم ما اتولد. المشهد ده كان حلو جدا جدا لأن الأم كانت هي السبب في أن الخرافة دي تسيطر على ابنها مزمل. أمجد أبو العلا ركز على فكرة الموت زي ما صورها حمور زيادة في روايته، وهي فكرة ولد الموت أو داء ابن موت زي ما بنقولها في مصر. فمزمل كان رمز للإنسان السوداني المحاصر بأفكار رجعية حبسته واستسلم لها فترة طويلة. فيلم ستموت في العشرين كان مشروع وحلم للمخرج أمجد أبو العلا من 20 سنة، يعني أيام ما كان عنده 17 سنة. وأول يوم تصوير للفيلم كان هو أول يوم لثورة ديسمبر اللي قامت على نظام فرض أسلوب حياة معين على السودانيين، زي مثلا قفل السينمات. وفعلا الفيلم حصل له تهديدات بمنع العرض وحرق السينمات اللي هيتعرض فيها الفيلم. لكن المخرج أمجد أبو العلا واجه المشكلة دي لما تعاون مع شركاء أجانب من مصر وفرنسا والنرويج ولبنان، لأن الفيلم إنتاج مشترك، ودي كانت ورقة ضغط قدر ياخد بها تصاريح لتصوير الفيلم في السودان. الفيلم بعد عرضه واجه انتقادات بتشويه صورة الصوفية في السودان، لكن لا، الفيلم صور لنا تأثير الدجل والخرافات اللي بيتاجر بيها بعض مش كل شيوخ الصوفية. ومن المعروف ان السودانيين صوفيين الهوى، ومظاهر الصوفية موجودة في الحياة اليومية يعني للمواطن السوداني، هنلاقيها في الأغاني، في اللبس، في الكلام، في الجامعة، في كل حتة. لكن مع الوقت الصوفية بقى لها نفوذ كبير في السودان، سيطرت على الحياة السياسية ووصلت للجامعة. في الفيلم هنا يعني هو قدم لنا السلبيات والإيجابيات. كمان المصور الفرنسي سيبستيان والموسيقى التصويرية لأمين بوحامة أبدعوا في تصوير الروحانات، يعني روحانيات الصوفية للفيلم، في لقطات جميلة زي منظر النيل في المشهد العاطفي بين مزمل ونعيمة، وكأنهم بيعبروا عن الحياة والأمل والحب. عندنا في المقابل مشاهد صحراء يعني السودان وموكب الخليفة الشيخ عبد القادر والحضرة الصوفية مع الموسيقى والأزياء الشعبية وهكذا. حتى مشهد هروب مزمل بكل معاناته ناحية الجبل كان في نوع من التصوف الروحاني. فكل دي مشاهد بتقول إن الفيلم ما دخلش في صدام مباشر مع الصوفيين. في النهاية خلينا نقول إن المخرج أمجد أبو العلا بيرسم وبيخطط لمستقبله الفني بكل حرية، وهو بيعبر عن جيل هيكون جزء من التغيير القادم للسودان. ولسه مكملين مع فيلم كتاب، وهستنى أراءكم وتعليقاتكم على رقم 0000427894 مع هاشتاج فيلم كتاب على بيج راديو تسعينات اف ام فيسبوك. ويلا نسمع أغنية سودانية هتحبوها جدا، وهي أنا غلطان لمحمد الكناني ولولي.
غلطان أنا، أنا غلطان، غلطان أنا،
غلطان أنا، أنا غلطان، غلطان أنا،
غلطان أنا، أنا غلطان غلطان أنا 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 أنا
غلطان أنا
الفراق اللي انكتب من عمري ما كان يتحسب الفراق اللي انكتب من عمري ما كان يتحسب الغالي واغلى من الذهب إيجازي كان السبب خسارة انكشح العسل وأنا غلطان من شوقي ليك
جيت أزورك وأحكي ليك
من شوقي ليك
جيت أزورك وأحكي ليك
غلطان عشان حبيت عينيك
المتطرفة اللي حكمت السودان فترات طويلة من النمير للبشير ما كانوش عاملين حسابهم ان في جيل جديد اتولد من الشباب نزل الشارع مش بس رفضا للحالة الاقتصادية وكبت الحريات ولكن لهدم كل الافكار الرجعية المتخلفة والصورة القديمة للمواطن السوداني اللي كلها استعلاء وعنصرية. وده شفناه في افلامنا القديمة، فكرة ان السواق والبواب لازم يكون سوداني نوبي. يعني مش عارفة ليه، هل ده نوع من الوجاهة؟ وإيه علاقة ده بلون البشرة؟ أو إنك مثلا تنادي أي سوداني في الشارع وتقول له يا عثمان وهو ما اسموش عثمان؟ فده بصراحة أسلوب متدني جدا، وأنا شخصيا بعتبره تقل دم. حتى لعيبة الكورة أصحاب البشرة السمراء أو السوداء بيتعرضوا للتنمر والشتايم، مع إن اختلاف اللون ملوش علاقة بلعبة كرة القدم. ده غير إن السوداني اللي بيتنمروا عليه ده جاي من بلد الذهب، وبلد بيسموها سلة غذاء العالم لأنه بلد غني بالثروة الحيوانية والزراعية وبيصدرها للخارج، لكنه بلد منهوب. كمان المرأة السودانية للأسف عانت من العنف والنظرة الجنسية ليها داخل وخارج السودان، وده بسبب كتب تراثية قديمة لشيوخ قالوا فكرة غلط وغير منطقية عن المرأة السودانية، زي مثلا كتاب قديم يعني اسمه الروض العاطر في نزهة الخاطر للشيخ أبو عبد الله النفراوي، وصف فيه بنات السودان وكأنهم مخلوقين بس للمتعة. وزمان كان في شغلانة الشوشينة، ونقدر نختصرها في جملة سوداء في النهار حمراء في الليل. طبعا الموضوع ده انتهى من زمان، لكن النظرة الدونية لأي مهاجرة أو لاجئة سودانية للأسف لسه موجودة حتى جوه بلادها، مقيدة بقانون النظام العام اللي بيحدد تحركاتها في الأماكن والمواصلات العامة وطريقة لبسها في أي مكان. ولكن على مر تاريخ السودان المرأة حكمت ممالك وقادت جيوش، زي الملكة أميني ديناس اللي حاربت الرومان، والمناضلة مهيرة بنت عبود حاربت الأتراك، وفي سيدات كان لهم دور كبير في الحياة السياسية والاجتماعية في السودان زي فاطمة إبراهيم وسعاد الفاتح وغيرهم. وفي الأجيال الجديدة بنات السودان حققوا نجاح كبير في مجال عروض الأزياء، زي أنوكياي وأدو تاكيني وماري مالك هربوا من جنوب السودان ومجازر الحرب الأهلية ومن مخيمات اللاجئين لحد ما بقوا أغلى وأشهر عريضات أزياء في العالم. وفي شباب سوداني وصل لمستوى عالي من الشهرة في مزيكة الراب والهيب هوب، وأنا بعتبره أن ده أفضل جيل نجح في تعريف وتوصيل الثقافة السودانية للخارج من غير فزلكة، زي نادين الروبي ولوبا ودارين حليم تاج السر سولجا وعمر دافينشي وغيرهم كتير. وللأسف يعني معظمهم مهاجرين برا، لكن كل تصوير وكلمات أغانيهم مرتبط ببلدهم السودان. وأكيد مش هننسى الجيل القديم زي المناضلة والمغنية الشعبية حواء الطقطقة، هي على فكرة غنت في حفل زفاف الملك فاروق والملكة نريمان، كمان عائشة الفلاتية وكان بتقال عليها أم كلثوم السودان. على فكرة جماعة الفلاتة اتقالت في الرواية لما مزمل اتعلم قراية القرآن بطريقة جماعة الفلاتة، وأهل القرية غضبوا وقالوا انت بتقرأ القرآن غلط. جماعة الفلاتة دول قبائل مهاجرين أفارقة كانوا بيمروا على السودان مرة كل سنة لحد ما استقروا في السودان من الخمسينات، وهم لحد دلوقتي يعني اندمجوا مع السودان مع السودانيين واتجوزوا منهم وهكذا. قبل ما سيبكم عايزة أقول لكل سوداني مغترب وبيوصل صوت السوداني للعالم إن في يوم من الأيام مصيره هيعود ويحكي لأولاده قصة ثورة قدمها أعظم جيل لمحبوبته الجميلة والحرة السودان. أنا خلصت حلقتي وأتمنى تكون عجبتكم، وهستنى أراءكم على حلقة النهاردة على رقم 0142789 مع هاشتاج في المكتب على بيج راديو تسعينات FM فيسبوك، واستنوني الأربع اللي جاي قبل نص ساعة من دلوقتي، وتصبحوا على خير.